بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق المثل الثاني الذي يبين به المؤلف رحمه الله تعالى أن من المخلوقات أشياء أخبرنا الله عز وجل بها ونعلم أن لها حقيقة ونعرف معناها، ولكننا لا ندرك حقائقها. من ذلك نعيم الجنة، والمثل الثاني هو الروح. المثل الثاني الروح، فيقال لهؤلاء المعطلة ولأولئك الممثلة: هذه الروح التي هي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان، ما حقيقتها؟ فإنهم لا يحيرون جوابا، لأن الله عز وجل استأثر بعلم كيفيتها عن الناس. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سئل عنها توقف لعدم وجود العلم عنده حتى نزلت هذه الآية، عند أن مر على نفر من اليهود كما في حديث ابن مسعود، فقال بعضهم سلوه وقال بعضهم لا تسألوه أن يأتيكم بما تكرهون، فسألوه عن الروح، فوقف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يجب حتى أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية، فأجابهم بهذه الآية العظيمة. وقد تبين أن من خاض فيها بالجهل وقع في اضطراب كبير، وتشتتت بهم الأقوال وتفرقت بهم الآراء، كل ذلك لأنهم خالفوا إرشاد المولى سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فإذا كان هذا في مخلوق، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى؟ ويقول الأخ: هل للروح كيفية؟ نعم لها كيفية، لكن هذا من أمر الله عز وجل الذي حجبه عنا، فنقول لمن سألنا عن الروح نجيبه بهذه الآية: أريح جواب وأفضل جواب وأحسن جواب، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم أخذنا القاعدة الأولى من الخاتمة، وهي أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، وهذا تمام الكمال، لأن الكمال لا يتم إلا بأن يوصف الموصوف بصفات الكمال وتنفى عنه صفات النقص. وذكر المؤلف رحمه الله من الصفات الثبوتية جملة، وبين كمالها. واليوم نأخذ في الفصل الذي يليه. هذا الفصل والذي قبله مر بنا في القواعد المثلى. في أي قاعدة مر بنا هذا أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثبوتية وسلبية؟ القاعدة اضطرب القوم، أحدهم يقول الأولى والثاني الخامسة والثالث الرابعة. ها عندك يا خان عبد الباري؟ الثالثة، القاعدة الثالثة من قواعد الصفات، وهو مضمون هذا الكلام. فهذا كالمراجعة لتلك القاعدة. يقول الأخ: ما الفرق بين أهل الكلام وأهل الفلسفة؟ هذا قد أظن ذكرناه في بعض الدروس السابقة، لكن سنعيده في وقت أوسع. ويقول الأخ: لو قال قائل الروح لا تكون محسوسة إلا لمن يموت والحي لا يحسها، كيف الجواب؟ إن كانت محسوسة لمن يموت فهي محسوسة، فليس شرط المحسوس أن يحس به كل أحد، ليس شرط المحسوس أن يحس به كل أحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنها ترى، إن الروح إذا خرجت اتبعها البصر، كما في حديث أم سلمة. وهكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تصعد وتهبط، وهذه أمور غيبية حجبها الله عز وجل عنا إلا في تلك الحالة، فكونها في تلك الحالة أيضا يدل على أنها محسوسة، وليس عدم مشاهدتها للحي قبل أن تحضره الوفاة، ليس هذا دليلا على أنها غير محسوسة. فليس من شرط المحسوس أن يحس به كل أحد، وهذا معلوم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم والغوب والإعياء والظلم. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. عند من هذا السؤال؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا نفي لأي صفة؟ صفة الموت. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى في كتاب، لما سأله عن القرون الأولى، قال: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ذكرنا في درس سبق أن معنى لا يضل، لا يضل ماذا؟ لا تعزب عنه، لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه شيء، ولا ينسى. فهو سبحانه وتعالى لا يجهل شيئا لكمال علمه، ولا ينسى لكمال علمه. فإن العلم المسبوق بالنسيان المسبوق بالجهل، والذي يلحقه نسيان، هذا نقص فيه. وعلم الله عز وجل كامل، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. أحدنا قد يعلم، ولكنه قبل أن يعلم يسبق بالجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم، ثم علمنا الله عز وجل من فضله ونعمته وإحسانه. فعلمنا سبق بجهل ويلحقه نسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يلحقه نسيان. وعلم الله عز وجل لا يسبق بجهل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، فهذا دليل على كمال علمه عز وجل. قال رحمه الله: وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء. في السماوات ولا في الأرض، نفي العجز لكمال قوته وعلمه وقدرته. قال: وقال لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. وقال: وما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعي بخلقهن. وقال: ولا يظلم ربك أحدا. فإذا هذه صفات منفية نفاها الله عز وجل، فنتأمل في هذه المنفيات، في هذه الصفات المنفية. يقول المؤلف: وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين، أحدهما انتفاء تلك الصفة، وهذا من مدلول النفي. مدلول النفي يدل على انتفاء الصفة عمن وصف بها، عمن نفيت عنه، انتفاء الصفة عمن نفيت عنه. فإذا قلت لم يقم زيد، هذا مدلوله في اللغة عدم قيام زيد ونفي القيام عن زيد. فما الأول الذي هو انتفاء تلك الصفة، هذا مدلول التركيب لغة. قوله الثاني: ثبوت كمال ضدها. هذا من المقدمات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، ثبوت كمال ضدها. ثبوت كمال ضدها هذا بدلالة اللزوم، بدلالة اللزوم. وسيأتي توضيح هذه الفقرة أو هذا الشيء الثاني. أما الأول فهو ظاهر لأنه مقتضى الكلام العربي. قال رحمه الله: ألا ترى إلى قوله، الآن يبين النوع الثاني أو يبين الشيء الثاني، ثبوت كمال الضد. ألا ترى إلى قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال: فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته. وهذا هو السر في ختم هذه الآية بقوله: إنه كان عليما قديرا. هذا هو السر في ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين: إنه كان عليما قديرا، فلكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء. فإذا نفى عن نفسه العجز، وذلك لكمال علمه وقدرته. قال: وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله. نفي الظلم متضمن لكمال العدل، لأن نفي الظلم نفيا مجردا ليس مدحا، لأن النفي المحض أي الذي لا يلزم منه إثبات كمال الضد هذا ليس بمدح. وأيضا قد ينفى الشيء عما لا قابلية له كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. وقد ينفى عن الشخص شيء، قد ينفى عن الشخص شيء وذلك لعجزه وماذا ضعفه، وسيأتي تقرير هذا من كلام المؤلف تقدم هناك. قال رحمه الله: وعلى هذا فنفي الظلم عن نفس، فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله، ونفي اللغوب والعي متضمن لكمال قوته. العي عجز يلحق من تولى الأمر والكلام، العي عجز يلحق من تولى الأمر والكلام، كما قال الراغب في مفردات القرآن: عجز يتولى، عجز يلحق من تولى الأمر والكلام، يوكل إليه أمر فيعيا، يوكل إليه كلام ونطق فيعيا. يقال عيا يعيا، أي أنه عجز أو عجز، عجز فلم يتم الأمر على ما أراده وعلى وجهه، هذا منفي عن الله عز وجل. ولم يعي بخلقهن، أي لم يلحقه عجز في خلق السماوات والأرض. ولما قال سبحانه: ولم يعي بخلقهن، كان العي هنا في الأمر. وتقول عي فلان، عي فلان أي في المنطق لم يفصح ولم يبن عن مراده. فالعي يشمل هذين، يشمل العجز اللاحق لمن تولى الأمر والكلام. قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقوله أفعينا هذا الاستفهام إنكاري يفيد النفي، فهو في المعنى كقوله تعالى: ولم يعيا بخلقهن. أفعينا بالخلق الأول أي لم نعيا به، لأن الاستفهام الإنكاري متضمن للنفي ومشوب بالنفي. قال رحمه الله: ونفى السنة والنوم. وقوله ولم يعيا بخلقهن، ولم يعيا بخلقهن، لم حرف جزم، ويعيا فعل مضارع مجزوم، فعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة الذي هو الألف، أصلها يعيا، عيا يعيا، حيا يحيا، فحذفت الألف، حذفت الألف كانت علامة الجزم. هذا جوابا عن سؤال الأخ في إعراب ولم يعيا. والفاعل مستتر تقديره هو، يعود على الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ونفى السنة، ونفي السنة والنوم. السنة مقدمات النوم من نعاس ونحوه. السنة هي ما يتقدم النوم من النعاس، وكذلك أيضا الشيء الذي يهجم على الإنسان قبل أن ينام. ونفى السنة والنوم، أو نفي السنة والنوم، متضمن لكمال حياته وقيوميته، لأن حياته كاملة، وأما الموت فنقص. ولذلك كان من كمال أهل الجنة أنهم ماذا؟ لا يموتون، أنهم لا يموتون. وهكذا لا ينامون، لأن النوم أخو الموت. وكذلك كان هذا لكمال قيوميته، لأنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم لغيره، قائم بنفسه مقيم لغيره. وكمال القيومية ألا يلحق صاحبها سنة ولا نوم. ولهذا نفى الله عز وجل هذين الأمرين عنه عز وجل. قال: ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية. قال: ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية. الأول أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. وهذا معدوم في النفي المحض. النفي المحض ليس كمالا وليس وصفا أعلى، بل هو نفي محض لا يدل على أكثر من نفي هذه الصفة عن الموصوف بها. الثاني أن النفي المحض، أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا؟ النفي المحض عدم محض، وما ليس، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا؟ فإذا لابد أن نلحظ عند الآيات التي نفى الله عز وجل عنها بعض صفات النقص عنه، لابد أن نلحظ إلى هذا الأمر، أنها لإثبات كمال الضد وليست للنفي المحض، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بمدح. والله عز وجل ساق هذه الآيات في مقام المدح والثناء وبيان كمال صفاته عز وجل. قال الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده. هذا الذي تقدم أنه ماذا؟ تقابل العدم والملكة، لعدم القابلية، فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده، لا لكمال الموصوف، كما إذا قيل الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم. يريد المؤلف أن يقول مجرد النفي قد ينفى عن شيء غير قابل لهذا المحل أو غير قابل لهذه الصفة، كأن تقول الجدار لا يظلم. لماذا كان الجدار لا يظلم؟ لأنه لا يقبل أن يكون ظالما ولا أن يكون عادلا، على هذا التقرير أن الجدار لا يقبل أن يكون ظالما ولا أن يكون عادلا. فمجرد النفي المحض قد يكون لعدم قابلية المحل، فلو قلنا إن هذه الأدلة نفي محض للزم من ذلك أن نكون مترددين، هل نفيت نفيا محضا لعدم قابلية المحل، أو نفيت نفيا محضا والنفي المحض عدم محض، أو نفيت لإثبات كمال الضد. الأمر الثالث هو الذي دلت عليه الأدلة، قال أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده، لذلك المنفي الذي هو الظلم أو ضده الذي هو العدل مثلا، لا لكمال الموصوف، كما إذا قيل الجدار لا يظلم. فلو قلنا إن النفي الوارد في صفات الله نفي محض لكان هذا يقرب من أن نشبه الله عز وجل بالجمادات التي لا تقبل أن توصف لا بنفي هذه الصفة ولا بإثبات ضدها. قال فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل، وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. فلو قلنا إن النفي في صفات الله عز وجل نفي محض لا يتضمن إثباتا لكان هذا في بعض الوجوه فيه ماذا؟ تشبيه الله عز وجل بماذا؟ بالجمادات التي لا توصف بهذه الصفة، بنفي هذه الصفة ولا بإثبات ضدها. قال الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. أيضا هذا من الأشياء التي تجعلنا نقول إن النفي ليس محضا، لأن النفي المحض قد يكون تنفى هذه الصفة عن من نفيت عنه لعجزه وعدم قدرته، فيقال لشخص ذليل لا يستطيع أن يقاوم عدوه ولا أن يقف أمامه، يقال هذا لا يجزي بالسيئة السيئة، هذا لا يجزي بالسيئة السيئة. هذا الكلام لا يجزي بالسيئة السيئة قد تطلقه على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أضرب. تقول الجدار لا يجزي بالسيئة السيئة، لماذا؟ الجدار لا يجزي بالسيئة السيئة لعدم قابلية المحل، وتقول عن ذلك الذليل إنه لا يجزي بالسيئة السيئة، لماذا؟ لعجزه وضعفه. وتقول للملك العزيز أو كذلك الكبير القوي، تقول إنه لا يجزي بالسيئة السيئة، وهذا لماذا؟ لكمال عفوه. أيها التي هي مدح؟ القول الثالث أن تطلقها وتريد إثبات كمال الضد، هذه هي المدح. أما الأول والثاني فليس بمدح، الأول لا يقبل أن يوصف بهذا، والثاني عاجز إنما أريد السخرية به ولم يبق معنا إلا أن تكون في حق الله عز وجل من القسم الثالث. قال رحمه الله تعالى، نعيد، أن النفي إن لم يتضمن كمالا، وهو الذي نريد أن نثبته، نريد أن نثبت أن النفي يتضمن كمالا، فنقول إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف، وهذا يتعالى الله عز وجل عنه، فالله عز وجل كامل، أو لعجزه، وهذا منفي في حق الله سبحانه، أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. ألم تر إلى قول الحماسي يهجو قومه، وهو قريط ابن أنيف العنبري، قريط ابن أنيف العنبري، وقوله قول الحماسي أي المذكور في حماسية أبي تمام. أبو تمام جمع أقوال شعراء العرب الدالة على الحماسة كالكرم والشجاعة والمروءة والنجدة ونحو ذلك، جمع الأشعار الدالة على هذا في كتاب سماه ديوان الحماسة، ديوان الحماسة. فيقولون قول الحماسي أي الشاعر الذي أورد كلامه في ذلك الديوان، أورد كلامه في ذلك الديوان، وليس الشعر لأبي تمام. بعض الناس قد يظن أن هذا الشعر من شعر أبي تمام لأن ديوان الحماسة له. نعم هو الذي جمعه، ولكن الشعراء الذين في الداخل في داخل الكتاب يعزو المؤلف كل شعر إلى صاحبه. فقوله قول الحماسي يهجو قومه هو قريط ابن أنيف، قاف وراء وياء وطاء، وأنيف همزة ونون وياء وفاء العنبري. قال رحمه الله يهجو قومه قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. هؤلاء قوم أغاروا عليه وأخذوا إبله، فذهب واستنجد بقومه فلم يجدوه فلم يجيبوه، ثم ذهب واستنجد بقبيلة أخرى فأنجدوه وردوا عليه إبله وأخذوا مثلها ممن هجم عليه. قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة ويروى اللقي بضم اللام بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إلى أن قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، انظر الآن هنا الشاهد، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا مدح، ليسوا من الشر في شيء، يعني ما يدخلون في الشر. في الظاهر أنه ماذا؟ أنه مدح، لكن السياق لما ذهب واستنجدهم فلم ينقذوه وذهب إلى قوم آخرين وأنقذوه واستردوا إبله رجع فذمهم، قال ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لكنه ذمهم بطريقة، ذمهم بأسلوب. قال يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، من ظلمهم يغفرون له، لا لقدرتهم فيكونوا كمالا كمال عفوهم، لا، وإنما لضعفهم. من ظلمهم ظلم، من جاء يظلم. ومن إساءة أهل السوء إحسانا، الذي يسيء إليهم يحسنون إليه، الذي يسيء إليهم يحسنون إليه، يريد بيان عجزهم. قال يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العفو، بدليل قوله بعد فليتني بهم قوما إذا ركبوا، أي ليتني أتبدل بهم قوما، ليتني بهم قوما، يعني ليتني أستبدل بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا، معنى يذمهم أنهم ليسوا لهذه الدرجة بهذه الأهلية. وأما العفو عن الصفح والعفو وكذلك أيضا مجازات الدفع يدفع بالتي هي أحسن وهكذا، ماذا بارك الله فيك، يعني يدفع بالسيئة الحسنة، هذه أشياء جاءت الشريعة بتقريرها، وإنما هذا الرجل الجاهلي أراد أن يذمهم، أو هذا الرجل أراد أن يذمهم لكونهم لم ينجدوه. قال وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. الذين يصفون الله عز وجل بصفات السلوب بالنفي المحض الذي لا يتضمن كمالا، هؤلاء في الحقيقة لم يثبتوا إلها محمودا، لأن النفي المحض لا يتضمن حمدا ولا ثناء ولا كمالا بل ولا موجودا، لأن النفي المحض عدم، فهم لا يثبتون في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقولهم في الله عز وجل إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث، محايث أي مداخل، ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ونحو ذلك. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين، محمود ابن سبكتكين قال في الحاشية، علق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله محمود بن سبكتكين أحد كبار القادة يمين الدولة وأمين الملة، استولى على الإمارة سنة 89 و300 للهجرة، وأرسل إليه القادر بالله الخليفة العباسي خلعة السلطنة، فقصد بلاد خراسان، وامتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابور. كان تركيا الأصل فصيحا بليغا حازما صائب الرأي شجاعا مجاهدا، فتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره من الملوك لا قبله ولا بعده. ذكروا أنه كان يفتتح الأماكن التي هي مسيرة شهر، مسيرة شهر، والقلاع التي فيها ربما افتتحت في أيام، وذلك بقذف الله عز وجل الرعب في قلوب الهنود لأنهم أهل شرك ووثنية. قال ويحب العلماء، قال ومع ذلك كان في غاية الديانة والصيانة، يكره المعاصي والملاهي وأهلها، ويحب العلماء والصالحين ويجالسهم ويناظرهم. مات في غزنة سنة 21 و400، وقيلة 20 و400، عن 63 سنة، تولى الإمارة فيها 33 سنة رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. ترجمته في سير أعلام النبلاء المجلد 17 صفحة 83 و400، ترجمته في سير أعلام النبلاء المجلد 17 صفحة 83 و400. كان رحمه الله كراميا، كان على مذهب الكرامية، وكان حنفيا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي في الفقه، كان كراميا على مذهب الكرامية وكان حنفيا من حيث المذهب الفقهي وانتقل إلى مذهب الشافعي. من الأشياء اللطيفة التي كان يناظر فيها ويرد فيها على أهل الكلام أنه رحمه الله دخل عليه ابن فورك، ابن فورك، ابن فورك أحد كبار الأشاعرة، أحد كبار الأشاعرة ابن فورك، فقال له، فقال ابن فورك يقول لهذا الأمير، يقول له لا نصف الله عز وجل بأنه فوق، لا نصف الله عز وجل بأنه فوق، لأن لو وصفناه بأنه فوق لزم أن يكون هناك شيء، أن يكون هناك تحت، وهذا ممتنع. فقال محمد بن سبكتكين ردا عليه، قال ما أنا وصفته، ولكنه وصف هو نفسه، يعني قال ما أنا وصفته، لو كنت أنا الذي وصفته بشيء من 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 عندي و بعقلي لكان يمكن أن تدخل علي هذه الإلزامات، لكن هو وصف نفسه. وكان جوابا سديدا، خرج فيها ابن فورك مغتما ثم مات بعد ذلك من الغم عند أن أجاب عنه السلطان بهذا الجواب المفحم. قال له ما أنا وصفته، ولكن هو وصف نفسه، قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فهو وصف نفسه سبحانه. قال رحمه الله ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا، لما يذكرون أنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل، قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ميز بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. فأنت شبهت الله عز وجل، مثلت الله عز وجل بماذا؟ بماذا؟ بالمعدومات، مثلت الله عز وجل بالمعدومات، بل بأشد الممتنعات. قال رحمه الله ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفه به الخالق جل وعلا. لو قيل لهم صفوا لنا المعدوم فلن يأتوا بوصف أبلغ من قولهم ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا محايث ولا مباين ولا متصل ولا منفصل. فإذا لو وصف المعدوم لن يوصف بأبلغ من هذا الوصف الذي وصفه به الخالق جل وعلا عما يقولون. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم، ولا مقارن له ولا مقارن له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، عياذا بالله من هذه اللوازم الباطلة التي تلزم من قول أهل الضلال والبهتان. إذن هذا هو الفصل الثاني في الإثبات أو في الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه لإثبات كمال ضدها، لنفي هذه الصفة وإثبات كمال ضدها. غدا إن شاء الله تعالى نأخذ القاعدة الثانية. وقارنوا وراجعوا بين، اربطوا الدروس بين هذه الدروس والدروس التي مرت بكم في ماذا؟ في القواعد المثلى، الدروس التي مرت في القواعد المثلى. يقول من هو ابن القاسم؟ في الحاشية قال جمع ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله. هذا الرجل قام بخدمة جليلة للإسلام والمسلمين بجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه جمعها وتعب فيها وسعى في البحث عن مخطوطاتها وتنقل في أكثر من مكان، سافر إلى الشام وإلى مصر وإلى تركيا وجمع وهكذا جمع المخطوطات التي حوت رسائل وفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم أخرجه في هذا المجموع الذي بين أيدينا في سبع وثلاثين مجلدة. فرحمه الله رحمة واسعة. هذا هو، وانظر كيف تعب في الجزء الأول من مجموع الفتاوى، الجزء الأول من مجموع الفتاوى مقدمة الجامع رحمه الله ابن القاسم، انظر إلى التعب الذي ناله والمشقة التي حصلت له، ولكنه حصل خيرا كثيرا وأفاد المسلمين بخير كثير، فخدم شيخ الإسلام من جهة وخدم المسلمين من جهة أخرى خدمة جليلة عظيمة، لا يزال الناس يدعون له بالرحمة والمغفرة على هذا العمل الذي قام به. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.